كان قصدهم الوصول إلى معرفة حكم الله عز وجل فيما ذهبوا إليه فأخطأوا. الخطأ اعتقادي مقصور إذا كان صادرا عن اجتهاد قد أفرغ صاحبه جهده ولم يقطع. فلا فرق في الخطأ في الأصول أو في الفروع إلى لوحظت هذه القاعدة. لو أن رجلا استحل حكما هو في الشرع حرام لا شك أنه إذا علم حرمته ومع ذلك استحله فإنه يخطئ، وهذا حكم شرعي وليس عقيدة. وكذلك العكس تماما، لو أنه استحل محرما باجتهاده فلا يعتبر هذا كفرا وإن كان يعتبر خطأ وضلالا. فمن حيث الاختبار به لا يجوز حتى، لكن من حيث أنه مؤاخذ عند الله عز وجل مؤاخذته للكافر الذي عرف الحق وجحده فليس الأمر كذلك. المناط في هذه المسألة من حيث المؤاخذة ليس هو كونه أخطأ في العقيدة أو في أصل من الأصول، وإنما المناط في القضية هل تبين له الحق ثم جحده كما قال تعالى في حق المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال في حق اليهود ومعرفتهم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كفروا به، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا المناط في المؤاخذة في الخطأ في العقيدة أو في الأحكام ليس هو التفريق بين هذه وهذه، وإنما هو التفريق بين أن يكون المخطئ قصد الحق بإخلاص وإكرام الجهد بالوصول فيه أو لم يقصد الجهد. فعلى هذا يحكم بأنه معاقب عند الله عز وجل أو لا. ويحضرني بهذه المناسبة حديثان اثنان، أحدهما يتعلق بما ذكر آنفا في قوله تعالى اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا اليهودي فعاده عليه الصلاة والسلام فوجده في حضرة الموت عليكم السلام، فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، وعند رأس الغلام والده، فرفع بصره إليه كأنه يستشيره يسأله ما رأيك في قول محمد عليه السلام. فالخبيث أجاب بكلمة حق فقال لابنه أطع أبا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي نجاه به من النار. الشاهد في هذا الحديث هو كالتفسير للآية الكريمة يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والد هذا الغلام لما أرى ابنه في حضرة الموت ويعرف حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صادق أراد أن يوقظ ابنه من الخلود في العذاب، فقال له أطع أبا القاسم، أما هو نفسه فصدق فيه قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. عاش أبوه كافرا وربما مات كذلك، ولكنه نصح ابنه وقال له أطع القاسم. هذا الكفر الذي هو الجحد هو الذي يحاسب عليه الإنسان عند الله عز وجل ويكون مخالدا مخلدا من النار. الحديث الثاني حديث اعتقادي مهم جدا فيما يتعلق بالكفر، وانه ليس الخطأ في الكفر غير مذكور لانه كفر، وانما المناط كما ذكرنا الجحد. لقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري وغيره ايضا قال: كان رجل ممن قبلكم لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع أولاده حوله وقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي. وهنا يبدأ الشاهد، قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا مت فخذوني وحلقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات نفذوا فيه هذه الوصية العجيبة الغريبة، فقال الله عز وجل لذراته: كوني فلانا، فكانت بشرا سويا. قال الله عز وجل: أي عبدي ما حملك أعداء ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك. قال: فقد غفرت لك. الشاهد إن هذا الإنسان لا يشك مسلم بأنه قد وقع في الكفر حينما شك في قدرة الله تبارك وتعالى أن يعيده كما كان وهو يستحق العذاب. فصورت له غفلته أن يضيع على ربه بزعمه، فأوصى بتلك الوصية الجائرة الغريبة حيث أمر أولاده بأن يعرفوا بالنار وأن يذروا نصفه في الريح الشديدة والنصف الثاني في البحر المائل. فما كان ذلك للذي يضيع على ربه، كما قال في القرآن الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، إلى آخر الآيات. فعاده الله عز وجل والله أعلم بما كان في نفسه من الوازع والدازع الذي دفعه على مثل هذه الوصية. ما حملك على ذلك؟ قال: خشيت. أي إنه مؤمن بالله عز وجل أولا، وبعدله ثانيا، وأنه يستحق العقوبة لأنه لم يعمل خيرا قط. هذا الخوف من ربه هو الذي أعماه عن قدرته التي لا يتصور أن يعيش مسلم جاهلا لها، لكن الخوف أعماه فأوصى بهذه الوصية. فلما علم الله عز وجل منه ذلك قال: قد غفرت لك. فلذلك لا يجوز الفصل بين الخطأ في الفرع أو الخطأ في الأصل، بين الخطأ في الأحكام أو الخطأ في العقائد، فهو خطأ هنا وهناك، وهو كفر هنا وهناك، أو خطأ هنا وهناك. فالله عز وجل العليم بما في الصدور هو الذي سيحاسب كل إنسان بما قام في نفسه حينما انحرف عن الصواب، هل كان متعمدا له أو كان غير متعمد، هل كان قاصدا لمعرفة الحق أو غير قاصد هذا أمره يعود إلى الله تبارك وتعالى. أما الأحكام الظاهرة فهذه شؤون شأن آخر، فلا بد من تنفيذ الأحكام الظاهرة إذا ظهر أن مسلما ما يقول كما تقول الشيعة بأن هذا المصحف ناقص، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا بلا شك يؤتى به إلى الحاكم والقاضي الذي يحكم بالشرع فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فهذا حكم غير ما نتكلم فيه عند الله عز وجل، هل يدان بالقطع في العقيدة أما يدان فيه التفصيل الذي ذكرناه آنفا. والخطا الفاحش الموجود بين اهل السنه وبين الشيعه فله جوانب عديده وكثيره جدا جدا، فمحاوله الاتفاق بين السنه والشيعه وترك محاوله الاتفاق بين الفرق الاسلاميه الاخرى التي هي اقرب بكثير الى اهل السنه من الشيعه، فهذا في اعتقادي سوف تكون النتيجه كما كان سابقا بين الأزهر وبين الشيعة، أن يظل الشيعة على خطائهم وعلى ضلالهم، وربما بإعلان التقارب بين السنة والشيعة يتأثر بعض السنة بالشيعة لأن عندهم نشاطا في التأليف والدعاية مع الأزهر الشديد أكثر من أهل السنة في بعض البلاد. ونحن في سوريا نعلم أن كثيرا من القرى التي تكون شرق سوريا قد أصبحت من الشيعة بسبب نشاطهم وتوزيعهم لرسائلهم دون أن يقابلوا من الطرف السني برد عليهم لرسائلهم، حتى أن أحد المشايخ الحلبيين ألف كتابا لماذا أنا شيعي، وذكر هناك المناظرة التي كان نشرها المسمى عندهم بعبد الحسين، هذا من علماء الشيعة في لبنان، كان ألف كتابا سماه في المراجعات، وفي هذه المراجعات أظنه غير صادق لأن الشيعة كما يصفهم ابن تيمية رحمه الله هم أكذب الفرق الإسلامية، يوهم القارئ بأنه جرت مناقشة بينه وبين شيخ الأزهر في زمانه، نعم أيها سليم البشري، جرت بينه وبينه مناقشات، فطبعا يسأل ويجيب ويجعل الشيخ البشري هذا كأنه طالب علم ليس عنده علم ويصور الظفر لهذا الشيعي، فأثر بهذا الكتاب ذلك الشيخ الحلبي وأعلن أنه شيعي. الشاهد أن من الصعب مكان تحقيق تقارب مع الشيعة، فأنا أرى أن الصواب إن كان هناك جهد يبذل في سبيل تقريب المسلمين فيجب أن نحاول التقارب مع الأقربين إلينا، والأقربون كما يقال أولى بالمعروف، وليس هذا بطبيعة الحال آية القرآن الكريم، هذا ما يتيسر لي من اليوم.
أقول من حضرة الله شيخ بالنسبة للتقريب بين أهل السنة والشيعة، هذا إن شاء الله ليس موجودا بيننا الآن، ولكن هناك شيء نود نأخذ رأي فيه، ألا وهو تنشير أهل السنة أو دفعهم إلى دعوة الشيعة، إذ أن ما ذكرته من التشيع كثير من القرى الموجودة عندكم في سوريا وأيضا موجود عندنا من التشيع هنا في الجزيرة العربية من القبائل المدينية أيضا تشيعت في أساس المدينة، أقول لابد أن أو يتاءوا أهل السنة بعضهم لبعض، لأنه لا يمكن دعوة الشيعة وأنه لا يوجد فيه من اهتدى، هذا يجعلهم يقطعون الأمر في دعوته ولا يدعونه، والواقع في هذا العصر أن بعض الإخوان الذين نعرفهم في مركز الشرقية وغيرها لما دعوا الشيعة اهتدى منهم جنب، وأنا أعرف بعض من اهتدى من الشيعة، وبعضهم ألف كتب في طهرة كتب السنة وكان شيعيا موقنا في الرأس. هذا شيء. الشيء الآخر الذي أشرت إليه أن المتقدمون من أهل السنة كانوا يعني أو الذين يرون عن الشيعة كانت الشيعة هناك ما يخرج عن العقيدة، والذي قرأنا في بعض تراجم الشيعة في العذاب بن يعقوب الرواحي أنه كان يختبر من أتاه في قدم أجرى البحث ومن أرسل التحاب ومن أجرى البيوت، فإذا رآه ويعتقد عقيدة الرافضة أجابه وحدث بما عنده، وإن كان خلاف ذلك لم يجد. وهناك نماذج كثيرة مثل جابر بن جوفي، وهناك ذكروا كثير من تراجم الشيعة الرواح أنه كان فاذا للصحابة، وهذه في ذاتها أيضا تتوقف العقيدة، بل قد تخرج الإنسان من الملة من سبتها. فما تعليقكم؟
تعليقي أنه أولا بالنسبة لبعض العقائد أنها تخرج من الملة هذا لا شك فيه، والذي ذكرته عن سؤال من أي البحر فهذا كفر لتوحيد الربوبية. وأنا أعتقد أن فيما يذكر في تراجم الرواة سواء كان ذلك مدحا أو قدحا فيجب أن يتبقى بشيء من الحذر، لأنني لا أستطيع أن أتصور أن عالما من علماء المسلمين يقطع بأن فلان يعتقد أن علي رضي الله عنه هو الذي أجرى البحر وما ذلك يظل عنده مسلما، هذا أمر مستحيل. فلذلك يجب علينا أن نتصور هذا الشيء، إما أن يكون صحيحا أن هذا العباد سميته ماذا؟
ابن يعقوب،
عباد ابن يعقوب، إما أن يكون صحيحا أنه كان يروي عنه أهل السنة، فحينئذ لابد أن نتصور لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يزال في دائرة الإسلام، وإما نعتقد أنه كان قد خرج عن دائرة الإسلام بمثل اعتقاده بما يخل بتوحيد الربوبية. فلابد من أحد شيئين، فإن قيل اعتقدوا فيه أنه كان يخل بتوحيد الربوبية ومع ذلك روى عنه، فمعنى قولهم أنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا أي مسلما، هذا الشرط لاغي. وإما أن يكون ما يروى في ترجمته لإخلاص غلوه في رده إنما هي من المثالب والمطاعم التي كانوا يتساهلون فيها كما يتساهلون في رواية المناقب، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الروايات لتسوير الرواية عمن نعتقد أنه أتى عقيدة خرج بها عن دائرة الإسلام. فهل نعتقد أن أحد من أهل الحديث إذا قيل له فلان يعتقد بأن عليا رضي الله عنه هو الذي أجر البحر يكون مسلما؟ ما أعتقد هذا يمكن يتصور لمبتدئ في طلب العلم فضلا عن علماء الحديث. ولذلك فأنا أعتقد أنه في ذكر مثل هذه الروايات التي تطعن في بعض الرواة وهم مقبول كيفهم عند أهل السنة لا يمكن أن تكون رواية صحيحة لما بينها وبين الرواية عنه من التناظر، فهو إما مسلم وإما كافر. المسلم فيمكن أن يكون يحتوي في عقيدته هذا الاعتقاد الباطل صراحة، فإذا لا يجوز الاحتجاج بمثل هذه الروايات واتخاذها بعامة في رد ما هو معلوم من الدين بالضرورة ليس عند علماء المسلمين بل وعند عامة المسلمين أيضا. فعلى هذا لا يجوز الاعتماد على مثل هذه الأقوال. وأما ما ذكرت بالنسبة لكون بعض الشيعة الشيعة تشننوا، فأنا لا أنكر هذا، لكن لا أجد عالما إن كان ممن يشار إليه للبنان وكان شيعيا أو رافضيا ثم أعمل إسلامه. أما أفراد الناس فكما يقع في السنة أن يتشيعوا، فيمكن أن يقع الشيعة أن يتسننوا، لكن من العلماء منهم من تسنن هذا الذي أردت في نفسه. على كل حال فقد أشرت في كلام السابق لأن للشيعة نشاطا زائدا في الدعاية إلى مذاهبهم، ويساعدهم على ذلك بعض انحرافهم في فهمهم لبعض الأحكام الشرعية، منها اعتقادهم بأن الخمس لأهل البيت يجمعون الخمس من أموال الموت وليس من الموادم، ويتصرفون فيها التصرف الذي يحب لهم، ولذلك فهم عندهم استعداد مادي شديد جدا في طلب مؤلفات وتوزيعها مجانا. ويجب على أبناء المسلمين وبخاصة البلاد التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير أن يقابلوا الشيعة بمؤلفات أيضا يبينون فيها من جهة العقيدة السنية الصحيحة، ومن جهة أخرى يردون على الشيعة إن له علاقة بالعقيدة لأن العلم كبير الآن هو الذي يتعلق بالعقيدة. ولا يقول ذلك بالنسبة أن أحد الدكاترة قد ألف كتابا سماه نحو بسيط أو مشابه ذلك، وهو دكتور. في الحقيقة هذا الكتاب كاعتقادي مع أن مؤلفه شيعيا لقد أنصب في أكثر المسائل عليها وكأنما مؤلفهم أهل السنة، لولا أنه هناك بقايا من الانحراف عن السنة. فلا أشعر بوجود مثل الشيعة لأنه موجود أيضا عند كثير من أهل السنة ممن انحرفوا عن السنة ثم عهدهم للغزالي العاصي لما يوجد. يعني هذا الكتاب نافع جدا، وأنا أنصح بأن يطلع بنفسه إن كان يحذر بذلك ويلاعب العالم الإسلامي كله، لأنه شيعي يرد على الشيعة، فهذا أقوى ما يكون حجة. وهو كما يقول يعرف كيف تؤكل الكتب، رد على الخميني ورد على الفلاني وعلى المؤلف الكافي ونحو ذلك، لكن في بعض الأشياء يجب التعليق عليها إذا ما قام بعض أهل السنة بطبع هذا الكتاب ونشر بين صهور السنة فضلا عن هذه البلاد التي وغيرها مما يوجد فيها بعض الشيعة. أما أذكر مثلا من كثير من الإنحراف أن ردوا على الشيعة، فخذ من الرد واعتقادهم بأن هذا المصحف ناقص غير محفوظ إلى محاربته للمتعة التي يدعو إليها الشيعة ويصطادون بها كثير من الشباب المسلم. فمن الإنحراف الذي فيه أنه ذكر الحديث المعروف في بعض كتب السنة ونبه أهل الحديث على وضعه، أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على الكتاب أو على القرآن، فإذا وافق الكتاب فخذوا به وإن خالفه فاضربوا به عرض الحائط أو كما قيل. هذا الحديث ذكر ابن عبد البر في كتابه الجامع وغيره في غيره عن ابن معين وغيره من علماء الحديث، قالوا إنه من وضع الزنادقة، إنه من وضع الزنادقة. وقد ذكر ابن عبد البر فائدة ونفع علمية، قالوا في الرد على الواضح لقد عرضنا هذا الحديث على كتاب الله ووجدناه يخالف كتاب الله حيث قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا درس هذا الكتاب دراسة دينية دقيقة وعلق على بعض النقاط التي فيها لا يزال انحراف شيعي ظاهر بل قد وقع فيه بعض المسلمين كما أجرنا فنشر هذا الكتاب يوفر جهودا جبارة على كثير من علماء المسلمين وصاحب البيت كما يقال أدرى بما فيه هذا دكتور شيعي ودرس الشيعة وأخذ شهادات عالية في هذه الدراسة مع ذلك فقد كاد أن يفارق الشيعة ومن لا يعرف دقائق أمور الشيعة سيحكم بأنه سني لأن بعض الانحرافات موجودة عند أهل السنة. نعم
الشيعة
لا الكتاب طويل لكن أنا أقصد أن يطبع بالتعليق على بعض النقاط ويوزع بطريقة واسعة جدا ولا أنا قرأت الصلاة عليه
ممكن
في المعلق عليه هذا فضل يعني. نعم
فضيلة الشيخ ما هو الضابط لأحاديث المختلفين؟
ما هو الضابط؟
لأحاديث المختلفين
فالمختلفين نعم هذا فالحضر لا خلاف فيه عند علماء الحديث المختلف إما أن يكون اختلافه شديدا أو غير شديد من كان اختلافه من النوع الثاني فالتعبير عنه بأنه مختلف ليس دقيقا ولذلك فيجب الانتباه لهذه النقطة. التعبير الدقيق في من أصيب بشيء من الاختلاف هل تغير أما من كثر اختلافه فيقال إنه اختلط. بعد هذا التفريق نعرف أن النتيجة أن المختلف حديثه غير محتاج به على التفصيل التالي أما المتغير فحديثه يحتاج به إذا كان ثقة في مرتبة الحديث الحجر أما من صح فيه أنه كان قد اختلط كأبي إسحاق السبيعي ونحوه فهذا يذكرون أن له حالة من ثلاثة أحوال ينظر إلى الراوي عنه فإن كان عرف بأنه روى عنه قبل اختلاطه فيكون حديثه صحيحا وإن عرف أنه روى بعد اختلاطه فيكون حديثه ضعيفا وإن لم يعلم عنه لا هذا ولا هذا توقف عن قبول حديثه ومعنى ذلك أن حديثه يجرى ويعامل معاملة الحديث الضعيف لأن شرط القبول لم يتوفر فيه. شرط القبول قلنا أن يكون الراوي عنه قد روى في حالة الاختلاط فإن لم يعلم هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده كان ذلك مما يوجب التوقف عن قبول حديثه لكن حديثه هذا لا يمنع أن يكون شاهدا وأن يتقوى بغيره كأكثر الأحاديث الرواة الضعفاء. هذا ما يمكن ذكره بالنسبة لهذا السؤال.
فضيلة الشيخ هل صحيح قول من قال أن الترمذي يؤخذ بكلامه في تضعيف الحديث دون تصحيحه؟
هذا في رأيي أقرب إلى القبول ولكن ليس على الإطلاق ليس على الإطلاق بالنسبة لمن عانى هذا الأمر ومارسه مدة طويلة وإلا كثيرا ما يتشدد المتساهل ويتساهل المتشدد فليس هناك قاعدة مضبوطة إنما هي قاعدة أغلبية سلمي معروف التساهل والتصحيح وليس معروفا بذلك في التضعيف، فالأصل فيه أنه يؤخذ بتضعيفه ولكن ليس دائما. وأبرز شيء يوضح هذا أن تضعيف الترمذي قد يكون صوابا بالنسبة لإسناد حديث ما، لكن قد يوجد في هذا الحديث ما يقويه ويخرجه من البعض الذي ضعفه الترمذي، فلا ينبغي أن نأخذها قاعدة مضطردة أن تضعيف الترمذي واعتمد عليه فكذا إطلاقا. الواقع أنه ليس هناك قاعدة مضطردة بحيث أنه يتراكم الإنسان عليها وهي السرية ويغنيه ذلك عن البحث وعن التحقيق. التحقيق هو الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعتمدوا عليه، لكن كل أمر كل علم لابد أن يبدأ به صاحبه رويدا رويدا، فالمبتدئون في هذا العلم عليهم أن يتبعوا أئمة الحديث في التصحيح والتضعيف، ولو كان في تصحيحهم وفي تضعيفهم شيء من الكلام لابد من هذا الاعتماد شأن المقلد مع المجتهد، إلا إذا تبين له أن هذا المحدث قد وهم في التصحيح أو في التضعيف، حين ذاك يرجع إلى القواعد العلمية الحديثية يطبقها ولا يتبع رأي الترمذي أو غيره من المتساهلين في التصحيح أو من المعتدلين في التضعيف. نعم.
وهل ترون كلام ابن حجر في صحة الحديث أو ضعفه يؤخذ ويعتبر كافيا إلى حد ما؟
هو كذلك، لأن الحافظ ابن حجر في الحقيقة من كبار العلماء والحفاظ والمحققين والذين جمعوا إلى علم الحديث علم اللغة والفقه والفقه المقارن ونحو ذلك، هو عنده أن يعتمد وهو حري بأن يعتمد عليه، ولكن مع ملاحظة القاعدة التي وضعها الإمام مالك رحمه الله في قوله ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القدر صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الغالب عليه هو الصواب فينبغي الاعتماد عليه أكثر من اعتماد على نفس الترمذي وابن حبان من ناحيتين اثنتين، أولا لأنه جاء من بعضهما ويستدرك عليهما ما شاء الله، وثانيا لأنه أوسع اطلاعا وعلما على طرق الحديث ورواة الحديث وأقوال العلماء فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هو الحديث الحسن لغيره؟ ما هي الحجة في قبوله؟
الحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي جاء من طرق عديدة، وهذه الطرق لا تسلم من ضعف، ولكن الضعف الذي فيها في مفرداتها ليس شديدا، فالمناط في الاعتماد على الحديث الحسن لغيره هو نفس الأمر في الاعتماد على الحديث الحسن لذاته، فإن العمدة في الثقة في رواية الحديث إنما هو ما عرف من حال راويه، فإذا كان راويه ثقة وضابطا حافظا لا شك أن النفس تطمئن لرواية هذا الراوي أكثر من كان معروفا بشيء من سوء الحفظ، فهذه المرتبة تنزل من الصحة إلى الحسن لأن الثقة ضعفت بعض الشيء، ونحن نعرف التجربة وبحياتنا العملية أن أحدنا يثق بقول بعض أصحابه أو أصدقائه أكثر من غيره، لكن هذه النسبة لا تصل في كثير من الأحيان إلى إسقاط رواية ذلك الغير الذي يثق به دون ثقته بغيره. كذلك الشأن في الحديث الحسن لغيره إذا تكاثف طرق وتواردت على موضوع واحد ولو كان في كل طريق منها أراود فيه كلام من حيث ضبط وحفظ، لكن هذه المجموعة تلقي القناعة بالنفس لأنه يستبعد جدا أن يكونوا قد أخطأوا في رواية ما عليه اتفقوا، ومن هنا جاء الاعتماد على رواية الحديث الحسن لغيره. فهي قضية تتعلق بالإطمئنان النفسي يعبر عنه علماء الحديث تارة بالحديث الحسن لذاته وتارة بالحديث الحسن لغيره. هذا ما يحضرني جوابا عن هذا السؤال.
فضيلة الشيخ، هل يقبل حديث المساتير نجهول ميخال؟
لا طبعا، لكن يستشهدوا بحديثهم ولا يستجهدهم.
ما رأي فضيلة الشيخ حفظه الله في تحسين حديث المختلف في توثيقه وتضعيفه كما ذهب إلى ذلك ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام وغيره؟
لا أرى هذا مذهبا صالحا من الاعتماد عليه، لأنه يخالف قاعدة العلماء في تقديم الجهر على التعديل أو العكس حسب التفصيل المعروف عند علماء الحديث، لأنهم يقولون كما يعلم الجميع إن شاء الله أنه إذا اختلف في راوي ما ما بين موثق ومضعف فلا ينبغي هنا التوسط كما نقل عن ابن القطان، وإنما ينبغي البحث هل الجرح مقدم على التعديل أم لا. رب راوي قد ضعفه شخص واحد من الأئمة الموثوق بهم وبين أن علة ضعفه إنما هو سوء حظه واضطرابه في روايته لأحاديثه، هذا جرح مفسر، ولو كان هناك من وثقه فهذا الجرح من هذا الواحد يقدم على توثيق أولئك الذين وثقوه. فلو أردنا أن نصدق قاعدة ابن قطان المذكورة آنفا فمعنى ذلك تعصيل هذه القاعدة الحديثية، وهي التي يطمئن إليها الإنسان فلا يجد لها دليلا. فإذا ترجح أن الضعف قائم على حجة ويغل الانتهاء إليها، ولا ينبغي النظر إلى التوسط بين من ضعفه وبين من وثقه فنقف أمرا وصفا. هذه ليست قضايا مادية وإنما هي قضايا عقلية وعلمية، فما دام أن العلة في تضعيف الرجل قائمة لا رسوع حظه فلا يجوز إلغاء هذه العلة بحجة أن هناك من وثقه، فلا يوثق فيرفع حديثه إلى مركز الصحيح كما يقول ابن القطان، ولا يضعف حديثه كما يقتضيه إعداد من عله بسوء حظه، بل يقال هذا حديث حسن. هذا في اعتقادي مما يدخل فيما يسمى اليوم بأنصاف الحدود، فهذا لا يوجد له ذكر بما نعلم في علم من علوم الشريعة الإسلامية. نعم. نعم.
هل هذه المسألة التي ذكرت عن ابن القطان مسلم بها أنه قال بها؟ الذي أعرف أن ابن القطان لا يقول بها، وإنما هو يجري مجرى أهل الحديث بكلام اللي هو التفصيل الذي ذكرته
آنفا. نعم.
في بين لهم مليان.
نعم.
قرأت السلام هذا في بين لهم مليان.
لكن ليس على إطلاقه.
ماشي. قرأت هو أين؟
في بين لهم مليان.
في بين لهم.
تأخذ الموضع.
أنا ما يعني هذا الكتاب أنا حصلته أخيرا وأهداه لي بعض أخوان من هنا في هذه البلاد جزاه الله خيرا، فما درسته بعد، ولذلك كان جوابي على افتراض أن هذا القول قاله فلان، لكن ما أستطيع أن أقول قاله أو لا لأني ما درست كتابه بعد. فلا يهمنا نحن سواء قال هذا ابن القطان أو غيره، وإنما المهم أن نعرف الحق كما تعلمون من القاعدة أن الحق لا يعرف للرجال أعرف الحق تعرف الرجال.
نعم. ذكر تحسين ليس تحسين.
نعم يقول تحسين بطل. أنا قلت هذا يعني. أو لعني سبق لهم أنا ذكرت أخيرا أن رفقوا بعضهم بعثوا بعضهم فنقل فصفا لا نرفع مرتبته إلى مرتبة حديث صحيح ولا ننزل به إلى مرتبة حديث بعيد. هذا الذي فهمته مما نقل عن الخطأ وجواب ما سبق.
فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما انتشر بين الخطباء في آخر الخطبة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان؟
معروف هذا الذي أعتقده وأجزم به وأدين الله به أن التزام شيء في ما يتعلق بعبادة من العبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التزام ما لا يلزم التزام ما لا يجوز. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته الشريفة أنه يفتتح خطبه كلها بقوله أما بعد فإن خير كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يعقل أن تأتي خطب الرسول عليه السلام كلها خالية من مثل تلاوه هذه الآية في آخر خطبة الجمعة التي نسمعها اليوم من كثير من الخطباء. فهذه زيادة كنت قرأت قديما جدا في بعض كتب الفقه أو التاريخ لأنه إنما جاء بها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء بها دليل ما كان ابتدعه بعض حكام بني أمية من النيل والسب لعلي رضي الله عنه فجاء هو بهذه الجملة كمحو لتلك العادة السيئة. وأنا في اعتقادي أقول إذا صح هذا عن عمر رضي الله عنه فهي ككثير من الأمور الأخرى التي تدخل في باب المصلحة المرسلة فهي مصلحة زمنية إذا ذهب الأمر الذي اقتضاها ذهبت هي بذهابه. ولا أعتقد أنه ينبغي الاستمرار على هذه الزيادة لمنافاتها للسنة العملية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا باب واسع من الاتباع في الدين وهو الحاق ما لم يكن القرون الأولى. أنا لا أرى مانعاً أن يختم الإنسان خطبته بأي آية أما أن يلتزم آية معينة أو حديثا معينا يجعلها سنة رتيبة في خطبه فهذا هو عين الإحداث في الدين وهذا لا يجوز.
لا في الالتزام بالآية يعني كل الإنسان يسير على منهج معين في ختم خطبه بآية ألا يعتبر هذا أيضا يدخل فيما ذكر؟
هو كذلك
من الالتزام
هو كذلك
من قول الأساتذة لا يعني
اتفضل بالضبط يعني لا فرق بين ابتداء الاستفتاء وبين الاختتام فكل التزام لم يلتزمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ايضا من باب الاحداث. وهذا يذكرني لان اكثر الخبراء